إنني شاب أبلغ من العمر 26 عاما، قدر الله علي بحصول غمامة من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب وكل مسلم متزوج ولي 3 من الأبناء يعيشون تحت كنف رعايتي بعد الله، ووالدتي طاعنة في السن أو وقد حجبتني الأقدار الإلهية عن رؤيتهم ما يقارب من 6 أشهر. أندرت لله أنه عند عودتي لمنزلي وأطفالي الذين أصبحوا فترة غيابي تحت براءة المتصدقين أن أصوم لله تعالى 6 أيام حمدا وشكرا لله، وأذبح 2 من الذبائح لله تعالى، وأزور مكة والمدينة أنا ووالدي، وأقوم بحمل والدتي على أكتافي أطوف بها وأسعى. وعندما انزلت تلك الغمامة ولسوء حالتي المادية وحالة أسرتي قمت بذبح ذبيحة واحدة ولم أستطع إحضار الأخرى، كذلك لم أستطع الذهاب بأسرتي ووالدتي لمكة والمدينة وفاء بنذري، وذلك لسوء حالتي المادية حتى الصيام لم أستطع القيام به، وخوفا من وقوعي في الذنب والوزر بعثت برسالة هذه عسى ولعلي أجد أبسط الطرق التي تجعلني أتقرب إلى الله وأوفي بها ما أنذرت، علما أنني شاب محافظ على أداء الفرائض والنوافل حتى الليل والضحى. أبتهل إلى العلي القدير أن يوفقكم للإجابة، رعاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك، ونسأله جل وعلا أن يصلح حالكم جميعا وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه. أما النذر فالواجب عليك هو الوفاء به حسب الطاقة، قد مدح الله المؤمنين المفيم بالنذر في قوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. خرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند قدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، متى استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة الثانية فافعل، واذبحها وصدق بها على الفقراء، إلا أن تكون نويت أن تأكلها مع أهلك فانت على نيتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إن كنت نذرت الذبح ولم تقصد أن تأكلها مع أهلك فإنك تعطيها الفقراء. وعليك أن تصوم متى تيسر لك ذلك 6 أيام، لأنها طاعة لله، عليك أن تصومها متى استطعت ولا متفرقة، إلا إن كنت نويت أن تصومها متتابعة فأنت على نيتك، الأعمال بالنيات، إن كنت نويتها متتابعة صومها متتابعة وفاء بنذرك ونيتك، أما إن كنت لم تنوي التتابع فإنك تصومها ولا متفرقة ولا حرج في ذلك. وعليك أيضا أن تحج بوالديك، تذهب بوالديك إلى مكة وإلى المدينة كما نذرت، إن كنت أردت العمرة فالعمرة، وإن كنت أردت حجا فالحج على حسب نيتك في ذهابك إلى مكة، كنت أردت بهم عمرة عمرة تكفي، فإن كنت أردت حجا فعليك أن تحج بهم متى استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وعليك أن تذهب بهم إلى مدينة أيضا، لأن شد الرحال المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة قربة. وإذا نرت المدينة سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم على صاحبيه، هذا هو الأفضل لك، فإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لمن كان في المدينة مشروعة، إنما الذي ينهى عن شد الرحم من أجل الزيارة فقط، أما شد الرحم للمسجد والزيارة داخلة في ذلك فلا بأس، فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. أما النساء فلا يزرن القبور، ولكن أنت وأبوك ومن معكم من الرجال. أما النساء فلا يزن القبور ولكن يصلين في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلين عليه في محلهم في المسجد وفي البيوت وفي الطريق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. ويشرع لكم أيها الرجال أيضا أنتم ومن معكم من الرجال زيارة البقيع وزيارة الشهداء، كل هذا مشروع للرجال زيارة القبور. ويستحب لك أيضا ومن معك من النساء والرجال زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لأنه مسجد فاضل، تستحب زيارة لمن كان في المدينة. أما حملك لأمك أو لأبويك أن تحج بهما وتحملهما فلا ليس عليك ذلك، ولكن تطوف أمك بنفسها ويطوف أبوك بنفسه ويسعى كل منهما بنفسه أو في عربانه إن كان يشق عليه ذلك، الحمد لله أمر واسع. أما حملهما فلا ليس عليك حملهما، بل تكفر عن يمينك أن نذك هذا تكفرة يمين عن حملهما، عليك كفارة يمين عن حملهما وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز، أو تكسو كل واحد كسوة تلجئه في الصلاة كقميص أو إزار ورداء يكفي، وليس عليك حملهما، بل يطوفان بأنفسهما ويسعيان بأنفسهما، وإذا عجزا يطاف بهما ويسعى بهما والحمد لله. ونسأل الله أن يعينك على الوفاء ويتقبل منا ومنك، ونوصيك بعدم النذر، نوصيك في المستقبل ألا تنذر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، فنوصيك في المستقبل ألا تنذر أبدا، ولو حصل لك نعم تشكر الله وتطيع الله وتحمده ولكن لا حاجة للنفس. وقلت في كلامك ولكن حجبت الأقدار، لا أفضل أن تقول في مثل هذا ولكن قدر الله كذا وكذا، لأن الأقدار ليس التصرف، تصرفه لله وحده، فتقول في مثل هذا قدر الله علي كذا، قدر الله كذا أني لا أستطيع كذا، أني أتأخر عن أولادي كذا، تعبر بنسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، قدر الله علي كذا أو أراد الله كذا، هذا هو المشروع. رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يكثر الشكوى من حالته الاقتصادية كما يقول.
الحمد لله، عليك يا أخي أن تصبر وأن تأخذ بالأسباب والحمد لله، ربما يكون هذا خيرا لك. جاء في بعض الآثار الإلهية يقول الرب عز وجل إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، فعليك أن تأخذ بالأسباب، والله جل وعلا مسبب الأسباب، فعليك أن تسعى في طلب الرزق بأي عمل عمل مباح تفعله من تجارة وبيع وشراء أو العمل عند من يتيسر له العمل المباح أو الوظيفة إذا تيسرت المباحة، الحمد لله تفعل الأسباب وتستعين بالله وتطلبه الرزق من عنده جل وعلا، ولا مانع أن تأخذ الزكاة من أهل الزكاة إذا عجزت ولم يتيسر لك ما يقوم بحالك، لا بأس أن تأخذ الزكاة، ولا مانع من صرف الزكاة فيك عند عجزك عن ما يقوم بحالك، الله المستعان.
بارك الله
فيكم.
بارك الله فيكم. إذا ما نذر من النذر الذبائح والحالة هذه تسقط عليه حالته الاقتصادية سمحت الشيخ؟
لا، تبقى دين معلق.
تبقى
دين معلق كسعر الديون.
أيوة.
نعم.
وإذا لم يستطع فلا محذور.
لا شيء عليه.
بارك الله فيك.
إذا نذر ولم يستطع، إن يسر الله في ترك شيء أو فعله الورثة، وإن كان ما ورد تركه سقطت.
بارك.